الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: أفاء الله تعالى خيبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها كما كانوا، وجعلها بينهم وبينه. قبل ما أستمر بسرد الحديث، إخوة الإسلام، أبين بأن هذا الحديث وهذا الموضوع لا علاقة له بالأحاديث السيرة، إنما اجتسأناه من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام لمناسبة ما نحن فيه اليوم. هذا الحديث العظيم يبين فيه جابر رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما افتتح خيبر وأفاءها الله عليه، أي أعادها للمسلمين بعد أن كان اليهود قد احتلوها، أعاد خيبر للمسلمين. يقول جابر: أقرهم الرسول عليه الصلاة والسلام فيها وجعلها بينهم وبينه. ما معنى هذا الحديث؟ لما افتتح الرسول عليه الصلاة والسلام خيبر وأراد أن يجلي اليهود منها كما فعل بيهود بني قينقاع وبني النضير، ماذا عرض عليه اليهود، يهود خيبر؟ قالوا: يا أبا القاسم، يعني أنت وجماعتك ما عندكم خبرة بالزراعة، ما عندكم وقت أصلا للزراعة، مشغولون بالجهاد وإدارة المدينة، ونحن قوم متمرسون بالزراعة، فخلينا بهالأرض نبقى كما كنا فيها، ونجعل نصف أو قسم من غلات خيبر من التمر، كانت خيبر مليئة بمزارع التمر، يكون نصف لنا ونصف لكم، أو قسم لنا وقسم لكم. فرضي رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول: فأقرهم رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها كما كانوا، وجعلها بينهم وبينه، يعني النخيل والتمر اللي بيطلع من غلة الأرض بيكون بين اليهود وبين المسلمين. هذا بداية الحديث. ماذا جرى بعد ذلك؟ يقول جابر: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف فخرصها عليهم. طبعا وقت غلة النخيل كان النبي عليه الصلاة والسلام أرسل أحد الصحابة الثقات حتى يحذروا الأرض. شين يحذروها؟ يعني النخيل يا أخي الإسلام ما يمكن قطفه هو الآن في أول نباته، أول بدو صلاحه، ما ينتفع منه. فلذلك في أول بدو الصلاح كان العرب عادة يرسلون من يخرص النخيل. شين يخرص؟ يعني يحذر، يعني يقدر انه هل 10,000 شجرة كم كيلو تقريبا، كم كيلو تمر بتطلع، هذا اسم تخمين. فسواء من اجل الزكاة كانوا يخمنون، من اجل الان الاتفاق بالصلح بينه وبينهم يخمنون. فالنبي لا يثق بتخمين اليهود عليه الصلاة والسلام، ما يثق بلهم كم غلتكم، بيقولوا والله 5,000، بيكون هي 10,000. فارسل احدا من رجاله، ارسل عبد الرحمن بن عوف فحذرها عليهم، كانت 60,000 وسق، عفوا 20,000 وسق من تمر، يعني كمية كبيرة مباركة بفضل الله تعالى. فلما حذرها عبد الله بن رواحة ماذا يقول اليهود، يخاطبهم، اجتمعوا عليه بدون يعرفوا النتيجة، إداش كان كم مكيال، كم كيلو، كم طن، فماذا يقول لهم؟ قال: حذرناها كانت 20,000 وسق من التمر. ثم قال لهم: اعلموا يا معشر اليهود أنكم أبغض الخلق إلي. يقول: اعلموا يا معشر اليهود أنكم أبغض الخلق إلي، كذبتم على الله وقتلتم أنبياء الله، وليس يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم، إنها 20,000 وسق. ما معنى الكلام؟ يقول لهم أنتم اليهود أبغض الخلق، أبغض عباد الله إلي، بسبب أنكم كذبة، افتريتم على الله الكذب، وبسبب أنكم قتلتم أنبياء الله، مجرمون معاندون للحق، ولكن رغم بغضي لكم لا أظلمكم. هذا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، بتعليمنا له، علمنا العدل، لا أظلمكم. هذه 20,000 وثقة، فإن شئتم فلكم وإن أبيتم فلنا. قالوا إذا بدكم منكم مصدقين 20,000، خذوها خذوها وأعطونا 10,000، يعني وثق من تمر، يعني عدد كذا طن من تمر، وإذا بدكم تتركوها لنا وبنعطيكم نحن نصف الكمية. إذا منكم صادقين أنتم اختاروا تعطونا ونعطيكم. فبماذا أجابوا؟ قالوا بهذا قامت السماوات والأرض. لما قال لهم لا يحملني، ليس يحملني بغضي لكم على أن أجور عليكم، أحيف يعني أظلمكم وأجور عليكم، صحيح أنا أبغضكم بس أحكم فيكم بالعدل، ما بجوز أخدعكم وأسرق أموالكم. كمية 20,000، 20,000 لو إني أبغضكم ما بجوز أسرق أموالكم وأقول لا 10,000 بتستيلوا لأنكم محاربون لله ورسوله، أبدا. قال ليس يحملني بغضي لكم على أن أحيف عليكم، أي أجور وأظلمكم. بماذا أجابوه؟ قالوا بهذا قامت السماوات والأرض، أي بالعدل قامت السماوات والأرض، بهذا تقوم الدول، بهذا تستمر الدول يا فسد بالعدل. لذلك المثل السائر، العدل أساس الملك. الله سبحانه وتعالى بيّن أن الدولة مهما كانت غنية، مهما كانت عامرة، مهما كانت مزدهرة، إذا استشرى فيها الظلم مصيرها إلى الخراب. يقول تعالى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، ما قال لما كفروا، فتكون دولة كافرة وتعمر. إذا كانت عادلة، إذا كنت عادلة. قال وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. زي ابن تيمية رحمة الله عليه شيخ الإسلام يقول روي أن الله تعالى ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ويحذر الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. الله تعالى جعل استمرار الدول بالعدل، هذا المقياس، هذا المقياس بالعدل. إذا استشرى ظلم الدولة تؤذن بخرابها. لذلك يا أخوة الإسلام نحن من فترة، من سنوات، كنا نقف على هذا المنبر ونناشد الدولة اللبنانية المسؤولين، قالوا يا عمي في ظلم، في ظلم، انتبهوا هذا الظلم يؤول إلى الخراب، خراب الدولة، خراب البلد، خراب لبنان. كانوا يستهزئون بنا، نجيب لهم الآيات والأحاديث يستهزئون. الآن شفتوا بلشوا يرون الخراب بيوم عيونهم. الكل الآن بيقول لك انهيار الهيكل، انهيار البلد، لبنان وصل لمرحلة بأمره ما وصلها، هذا كله بسبب الظلم، حذبناهم من الظلم، ما كانوا يستجيبون. لذلك اليوم يا أخوة الإسلام نريد أن ندخل في أمر حدث قريبا نبين فيه وجهة نظرنا فيه. يا أخوة الإسلام نحن بعد الخطة الأمنية، كثير من المشايخ منهم أنا أثرنا أنه نبتعد عن الساحة ونترك الأمر للدولة. يتقول ما في أمن، نحن بنعمل أمن الخطة الأمنية، نحن ابتعدنا قلنا خلي الدولة هي تقيم الأمن وتقيم العدل كما وعدوا وتقيم الإنماء كما وعدوا. عدنا على جناب، يمكن ما كان لنا نشاط إلا خطبة الجمعة كحد أقصى. ثم ليش عدنا على جناب كما ذكرت؟ لأن رمينا من كل السهام، من كل جانب. صار الشاب الملتزم يطلق لحيته يلتزم بسنة النبي عليه السلام محارب من كل جهة. الأمريكان صار بدهم رأسنا، الأوروبيين بدهم رأسنا، الصين، الروس، حتى الدول العربية، الدول اللي كنا نرجو فيها الخير ونرجو أنه كانت تقف معنا وتساندنا، صارت هي الآن تحارب الدعاة وهي تحارب الملتزمين. لأن الشباب المسلم رمي من كل سهم، فلنا شو بدنا نعمل نواجه كل هذه الأمم؟ نبقى في بيوتنا ونكل أمرنا إلى الله. كنا اللهم إنا مغلوبون فانتصر، انتصر لدينك، لعبادك، للمظلومين. بعد ذلك بعد فترة قامت ثورة 17 تشرين، ثورة ضد الظلم، ضد الفساد، ضد نهب الأموال. الناس سرقت أموالها، سرقت ممتلكاتها، ومع هيك لم نتدخل شفقة على السوار، وقلنا لهم هذا الكلام، قلنا نحن نستطيع نساندكم، مطالبكم حق، بس نخشى ننزل معكم إلى الساحات ويتهمونكم بالإرهاب ويجعلون هذا ذريعة لضربكم. أول ما نشوفوا لحية ببنشوا يضربوكم الإرهابيين وكذا، لكم علاقة بداعش وماعش وكذا، بينزلوا فيكم قتل، خليكم تطالبون بحقوقكم. كان في بنات وصبايا بيرقصوا بيغنوا، إنه قلنا هلا ما حد اللي هيتهمهم بالإرهاب أكيد يعني. منشان هيك اعتزلنا عن النزول معهم إلى الساحات، وكنا نبقى بعيدين حتى يأذن الله بالفرج، ومع هذا ما تركنا ما تركنا. أول أمس جاء استدعاء لي على أن عندي محكمة بالأمس، كانت المحكمة بالأمس، أني مطلوب للمحاكمة بأي تهمة، بتهمة الإرهاب، كان الموعد الأمس، فرفضت الذهاب للمحكمة، رفضت الذهاب للمحكمة. ورفضي للذهاب ليس لأننا فوق العدل أو فوق التهم، نحن كمسلمين نؤمن بالعدل، الرسول علمنا عليه الصلاة والسلام نخضع للعدل، يقول صلى الله عليه وسلم والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. والخلفاء الراشدون أعظم الناس بعد الأنبياء والرسل، علي بن أبي طالب مرة دعا عليه يهودي، دعا عليه يهودي، فذهب هو واليهودي إلى القاضي المسلم شريح، القاضي شريح، فحكم له، خضع للمحكمة، خضع للحكم، خضع للقضاء. بس المشكلة ما أنه لسنا نخضع للقضاء أو للعدل، بس المشكلة أنه نرى أيتها الدولة أن قضاءكم ظالم، وأنكم تقيسون الأمور بمكيالين، لذلك نرفض الوصول أمام قضائكم. وبدي أدلل ببعض الأمثلة على ظلم القضاء. في الإسلام مثل كلكم يعرفوه، لما تم تفجير هذا المسجد ومسجد السلام، الدولة استطاعت مشكورة، خاصة فرع المعلومات مشكورة، استطاع يكتشف من هم الفاعلون، وتبين أن الفاعلين من النظام السوري، بس بتكليف من شباب في جبل محسب، هم اللي قاموا بالعملية، هم اللي قاموا بالعملية. ماذا فعلت الدولة لهم؟ اعتقلت واحدا منهم بس. المسؤول بدنا نسمي حتى تفهموا ماذا أقصد، علي عيد لما استدعي للقضاء يحقق معه بأنه آوى، ما قال أنه أنت اللي شاركت، قال أنت آويت أحد الذين حملوا سيارة مفخخة وساقوا سيارة مفخخة، أنت آويته في قصرك. فماذا أجاب؟ قال أنا رمز من رموز العلويين لا أخضع للمحكمة، أنا رمز من رموز العلويين لا أخضع للحكم. فسكتت الدولة. ثم بعد ذلك لما صار هناك خطر على رفعة عيد، الدولة وبدأت تكثر الإشارة أنه متهم بالتفجير، فقامت الدولة بنفسها بسياراتها بتسفيره إلى سوريا، وهم نقلوا بسياراتهم حتى يؤمنوا عليه، ما أحد يتعرض له، وما أخضعوه للمحكمة. الأمر الثالث لما فر حيان رمضان وغيرهم من اللي شاركوا وثبتت مشاركتهم بالأدلة عند الدولة، فروا إلى سوريا، كل الدولة عمي هول فروا، بقول لك هو من قادرين نجيبهم. طيب لما نكون قادرين نجيبهم مش مشكلة أخي، نعذركم، عارفينكم ضعاف، بس على الأقل أرسلوا مذكرة جلب رسمية من الدولة اللبنانية، نريد فلان وفلان وفلانة، كان في امرأة معهم شاركوا بالتفجير والتخطيط. فرفضت الدولة إرسال مذكرة جلب لهم. طيب قلنا لهم، طيب ما أنتم تقولون أن النظام السوري خلف هذه العملية؟ قالوا نعم. قلنا انتهب النظام بالإرهاب، في إرهاب أكثر وأكبر من أن يقتل الناس في بيوت الله عز وجل، وهم يصلون مدنيون أطفال ونساء ورجال وشيوخ، يصلون خاشعين لله يقتلون أثناء الصلاة. في إرهاب أكثر من هذا؟ اتهموهم بالإرهاب، رفضوا أن يتهموهم بالإرهاب. كيف نؤمن بعدل بأي دين يا دولة الإسلامية؟ بأي دين، بأي ميزان، بأي عدل تحمون الإرهابيين الذين فجروا المساجد وتريدون أن تستدعوا الإمام الذي تفجر مسجده لتحاكموه بتهمة الإرهاب؟ بأي دين هذا؟ بأي دين بتحاكمون من الإرهابيون وأطلقتم سراح الإرهابيين ولم تجروا أن تمسوهم بسوء؟ بل أكثر من هذا، لبلكم بمثلة بعض المسؤولين هنا بالدولة لما اعتقل أحد رموز المدينة جاء يقول لنا هناك 17 شخصية سيتم اعتقالها. مين؟ قال بطلب من النظام السوري. الآن النظام السوري ما بس حميتم أنتم اللي فجروا المسجدين عنده، حمى شبابه، والآن يريد النظام السوري من خلال دولة لبنانية أن يحاكمنا. هذا عدل يا دولة؟ هذا عدل؟ هذا المثل الأول. المثل الثاني في الإسلام، لما اختطف العساكر اللبنانيون في أرسال، قامت هيئة العلماء بأنه عملنا مساهمة لإنقاذهم. كانت هالمساهمة ليست مبادرة منا للعلم، كانت بتكليف من رئاسة الوزراء يومها وبرضا من قيادة الجيش، هم اللي كلفونا، اتصلوا بنا وقلنا نتمنى عليكم، أنتم الناس تعرفون كيف تخاطبونهم الثوار، بدنا نجدوا العساكر. ورحنا لعدة أهداف. أول شيء لإنقاذ العساكر، يعني كنا بريئون، قلنا هذا للشباب هناك، قلنا هؤلاء العساكر اللبنانيون في لبنان، أنتم ما اعتقلتموهم في سوريا يقاتلونكم، لو كانوا يقاتلونكم في سوريا فاعتقلتموهم، هذا حق حقكم، بس أنتم دخلتم لبنان اعتقلتموهم وما كانوا يقاتلونكم. فالمهم قالوا لأنكم تخاطبونهم بالدين وكذا يسمعون فأرسلونا إليهم. ذهبنا، هذا الهدف الأول. الهدف الثاني لإنقاذ أرسال حتى ما يهجر أهلها وتستوطى من قبل غير أهل السنة. الأمر الثالث حتى لا ينتقل نيران الحرب السورية إلى لبنان، لأن نعرف لو قتل العساكر الجيش سوف يتدخل مع حزب الله ضد الثوار وستنشب المعركة في لبنان. فكنا نجنب بلدنا الفتن. طيب نحن رايحين بالمهمة اللي مكلفين بها من الدولة ومن قيادة الجيش، تعرضنا لكمين. ما نحكي نحن انه مش ممكن تعرض لكمين، بس المشكلة اللي اكتشفنا انه اللي عمل لنا الكمين بعض المسؤولين في الدولة، الدولة اللي هي اللي اعطتنا، بعض المسؤولين هو اللي عمل لنا الكمين. ومع هذا عضتنا على الجرح وما رجعنا الى طرابلس، ان بدنا نكمل المشوار لننقذ من نستطيع انقاذ من العساكر رغم الاصابه. ورحبنا الى ارسال واستنقذنا على الاقل ثلاثه، ووعدونا بعدها بارسال عدد من العساكر، بس اليوم ما بنزل الى طرابلس الا معي اقل شيء ثلاثه. قالوا لي لك ذلك سواك ولا معي ثلاثه؟ قلت ما بدي فقط سني، بدي سني ومسيحي ودرزي، ولو قالوا رابع لقلت شيعي، حتى يفهم الناس ان لسنا مذهبيين، لسنا متعصبين، نؤمن بنصرة المظلوم بغض النظر عن دينه ومذهبه. ورجعنا وكلمنا وزير الداخلية يومها، قلنا لوزير نحن أصبنا، الأخ أبو حذيفة أصيب بشلل ولا يزال يعاني منه حتى اليوم، وأنا أصبت، ونحن كنا ندافع عن البلد، ندافع عن أرساد، ندافع عن لبنان، ندافع عن عساكريكم، فبدنا حقنا بأن تعملوا محاكمة للي أوصونا. فامتنعوا، ما يستطيعون، ما قال لي ما نستطيع، بس قال لك إن شاء الله بيجي يوم، بيجي يوم، يعني يعلم الوزير يقصد يوم القيامة، وزير الظاهر يقصد يوم القيامة. طيب اليوم نقول للدولة اللبنانية بأي دين بأي ميزان تريدون أن تحاكمون، أن تستدعوننا للمحاكمة من تهمة الإرهاب وتحمون المسؤولين فيكم ومنكم الذين تسببوا بقتل العسكريين، اللي تسبب بقتل العسكريين، لما رجعنا الإسلام الثوار ما وجدوا من يناقشهم، قتلوا العساكر الآن أنتم تمتنعون عن محاكمة من تسبب قتل العساكر وتريدون محاكمة الذي تسبب بإنقاذ بعض العساكر، بأي دين هذا وبأي مذهب؟ بعدين للعلم، الآن بدنا نفتح بعض الأمور يا أخي الإسلام، حتى لأن في بعض الناس من الشرفاء بالدولة لا بد يسمعوا هذا الكلام. الملفات اللي يحاسب عليها شبابنا ونحاسب على جميع الملفات، أول شيء الملف السوري، أنتم بعتوا الشباب لسوريا، نحن لما سمعنا كلام أمين عام حزب الله قال كلاما منطقيا، قال يا عمي يا شباب، كان يقصد أهل السنة، أنه ما بدنا نعمل حد بيننا بينكم، بدكم تقتلونا نحن طالعين على سوريا، بدكم تقتلونا قتلونا هناك بسوريا. قلنا كلام منطقي، وصينا الشباب يا أخي ما بدنا معارك في لبنان، لا ضد حزب الله ولا ضد أحد ولا ضد حسيني ولا ضد أحد، يلي ما يستطيع يتحمل قتل الأخوة السوريين والظلم يروح يقتل السوريين هناك، النظام والحزب هناك، هذا عدل؟ قال كلمة عدل، والدولة سمعت كلام أمين عام حزب الله. نحن ما بعثنا شبابا إلا بعد كلمة أمين عام حزب الله، ورجعوا الأرشيف والدولة غضت الطرف عن كلمته، فهمنا أنه هذه الدولة ما فرق، أنه معناته يا عمي نحن كدولة ما نستطيع نمنع حزب الله يقاتل في سوريا، وهو رئيس الحزب يقول يا أخي نتقاتل برا برات لبنان حتى ما نعرض بلدنا الخطر. إن كلام منطقي، يلي بيحب ينتقم لأهله المستضعفين سوريا يذهب يقاتل سوريا، لا تجر لبنان للمعركة. ماذا جرى بعدها؟ بعد سنة أو أقل رجعوا الشباب، كان يرجع شباب حزب الله مكرمين يرجعون والناس تضرب لهم التحيات، وشبابنا رجعوا إلى السجون. مين اللي سجنهم؟ دولة لبنانية. بأي دين هذا؟ بأي عدل؟ إذا ما كنتوا قادرين تحاسبوا أولاد تزجوا تستقوا على شبابنا. هالملف الأول ملف السوري، الملف الثاني ملف أحداث الجبل الكبير، اتهموا الشباب انه انتم شاركتوا بالمعارك. طيب يا اخي نحن بعد ما انتهت الاحداث كل شيء وصار مثل يقولوا صار تاريخ، سالنا بعض قادة المحاور يا اخي انتم كنتوا المعارك تفتحوها، مين من شبابنا من اهل السنه مين كان يامركم؟ قال نحن كنا نفتح المعركه. قلت نعم بس بامر من؟ فذكر بعض المسؤولين في الدوله اللبنانيه، قال هو اللي كان يكلفنا. بأي دين انه انتم المسؤولين بتكلفوا الشباب بفتح معركة فيضطر كثير من الشباب يدافع عن بيته وعن ارضه وملكه، يضطر يقف فتأتون تحاسبون هذا الشباب بالسجن وتتركون المسؤولين اللي كلفوا بفتح المعركة بدون محاسبة؟ بأي دين هذا؟ الملف الاخير ملف قتال الجيش، هذه الاكثر شيء تحاسب عليه. طيب يا أخي نحن كنا من عن هلمي بالراجع الخطب كنا نقول الجيش لو ظلم لا أبدا يجوز قتاله. ليش؟ لأنه نعلم أن هذه فتنة يريد حزب الله إيقاعنا بها، يريد أن تصطدم الشباب السني بالجيش حتى يستريح من الطرفين، فإياكم أن تجروا المعركة. هذا كنا نعلم بعدة مرات، ومع هيك لم ينجر أحد، حتى الشيخ الأسير فك الله أسره، حتى الشيخ استدرج للمعركة، كان في حاجز يستفز الشيخ في قرب المسجد، يستفز الشيخ، الشيخ أرسل شباب بس يكلموه إنه ليش الاستفزاز، فجاء من أطلق الرصاص طرف ثالث رأيناه بالفيديوهات وعرضت فيديوهات بالقنوات بالجزيرة وغيرها، طرف ثالث أطلق الرصاص على الجيش وعلى شباب الشيخ الأسير. كنا ندوري في حاسبه جيبوا طرف ثالث، أقول حكم الشيخ جيبوا الطرف الثالث حتى تسألوه إنه ليش أطلقت الرصاص، وسألوه عن فيديو ليش ظهر فيه أطلقت الرصاص شارات الصفراء. ما يستطيعون. طيب كيف تحاكمون الناس إذا كنتم دولة عاجزة ضعيفة لا تستطيعون محاسبة الذي افتعل المشكلة؟ تريدون محاسبة فقط الأهل السنة لأنهم مستضعفون؟ ولما طلبنا بالعفو العام بيطلع لك كام واحد مسؤول بلك لم نسمع بالعفو اللي قتل الجيش؟ كم من قتل الجيش؟ 3-4؟ انتوا سجلتوا 1000 واحد بالسجن،
ألفوا بالسجن بسبب صورة على جوال أحد القاتلين. لا تحكمونهم بالعدل أو قفتموهم من سنين، إذا طلبنا بالعفو فكنوا إرهابيون. لذلك بسبب أن الدولة الكثير بالمكيالين في القضاء وفي كل شيء، ما بس بالقضاء يا أستاذ، حتى بالإنماء. شوف نحن بيقولك عايش مشترك وبلدنا واحد وبدنا نعيش سوا سوا، ما كانوا يقولوا سوا بدنا نعيش، بدنا نتربى سوا ونعيش سوا. طيب شو هالسوا هذا؟ إذا كان بيقولوا طرابلس أفكر مدينة على المتوسط، ما قالوا لبنان، ما قالوا لبنان، ليش طرابلس؟ ليش ما قلتوا جونية يا أخي؟ لو طرابلس أفكر مدينة على المتوسط مرضى، إذا كان كل مدن لبنان فقيرة، جونية وبيروت والناقورة وصيدا وصور، نرضى، نقول يا أخي الفقر دب فينا كلنا. بس ليش الفقر لا يدب إلا في مناطق أهل السنة؟ وليش البطالة لا تكون إلا في شوارع أهل السنة؟ وليش عدم الإنماء لا يدب إلا عند أهل السنة؟ ليش هذا العيش المشترك اللي تريدوننا أن نعيش معكم فيه؟ إن كان هذا العيش اللي تريدوننا فيه أن نرضى به، فلن نرضى به، لن نرضى بهذا العيش، لن نرضى أن نعيش أذلة. إما نعيش مساواة مثلنا مثلكم في الحقوق والواجبات كامل المساواة، وإلا لن سنكفر بعيشكم المشترك. طيب الآن يا إخوة الإسلام، ما الهدف؟ الآن يسأل إنه ما الهدف الآن استدعائنا بهالوقت؟ الآن الوقت الدولة مثل ما بيقولوا عند مشاكل كثيرة، لم أمن للناس أكل ولا دواء ولا شرب ولا مستشفيات، ولا أمن لهم الحاجيات الضرورية في الحياة، ما أمن شيء. الناس تخاف الآن على غير الخبز، ما أمن شيء. ناس جاعت، ناس في جوع، في مرض، في ضيق، ما عندما تأكل. الدولة بدل ما تلتفت الآن للناس ولحل هذه المشاكل، ليش تتوجه إلينا أنه بدنا نعتقل الشيخ؟ ليش؟ عم نفهم يا عم نفكر ليش؟ أنا بلكم ليش. بعض المسؤولين من كم يوم بيقول في إرهابيين جايين من داعش من إدلب، فهمنا ليش؟ شو المقصود؟ أنه يعتقل الشيخ سالم، بيقوم بعض الشباب الطيب بيتعصب بينزل على الشارع ويعترض، بيدخلونا كام واحد من المخبرين تعون الدولة بلحيه وأبوعه، هنا بيروح طول شعره وأطلق اللحيه ونزل تكفير بالجيش وبرم لك مولوتوف على الجيش، بينزل قتل بها الناس من شان يشغلوا الناس عن مطالب الثوار، ومن شان آخر شيء إذا بطشوا بالشباب مرة تانية بلك شفتوا المشكلة دائما من الإسلاميين، دائما الإسلاميين المشكلة. الآن بعد ما بطشنا بها سيرتفع الجوع والغلاء ويرتفع الوباء ويرتفع البلاء. لكن احنا أصلا تركناكم بالساعة، تعرفوا ليش تركناكم بالساعة؟ تركناكم بالساعة حتى يكتشف الناس كذبكم. تركنا الساعة بعد الخطة الأمنية، ما وعدوا بالأمن، ما وعدوا بالخطة الإنمائية، شفت الناس لا في خطة إنمائية ولا في أمن. الآن بلشت السرقات والكذا، ما في أمن ولا خطة إنمائية. تركنا الناس يكتشفون الأمر، لأن كانوا قبل الخطة يحملون المسؤولية لنا، وأنتم السبب، سبب التشبيه والجوع وكذا وعدم الأمن. أنتم عدنا على جناب، دل التشبيه ودل الجوع وزاد الجوع والفقر. فحتى يقولوا للناس ما دخلنا الإسلاميين بيرجعونا على الساحة، حتى يضربونا ويقولوا للعالم كله شفتوا الإسلاميين كانوا بسبب الجوع بسبب الفساد. فإياكم أن تنجروا يا شباب الإسلام، ما تنجروا، خليكم بالبيوت. الناس يتعطشون إلى دمائكم، في مكافأة يا فعسان دم الشاب المسلم السني. أمريكا تدفع مكافأة، بيقولوا كل ما تكمشوا رهيبي أو تقتلوه في مكافأة مالية من أمريكا. السجن $27 بالليل بيعطوه على السجين، القتيل ما بعرف قديش. يتعطشون إلى دمائنا، إلى سجننا. طيب هذا الهدف، فهمنا الهدف. طيب ليش بهالتوقيت؟ بهالتوقيت يا أخوي بيقول لك الآن الناس مشغولة بالمجاعة، مظاهرات جوع وعطش، وبدنا بنزين وبدنا ميزوت. فإذا بلشنا نعتقل 17 واحد اللي كلفنا فيهم النظام السوري، مين اللي هيقوم؟ مين اللي هينتبه من الناس؟ بعض الشباب طيب يقوم بسوريا، بس إنه من الناس مين؟
أكل الناس مشغولة بأكلها وشربها، مين اللي حيروم؟ فقال لك ناخدهم على اللس اللس على السكات ونخلص منهم. بس بفضل الله وهذا أمر الإسلام نقوله ما كنا نتوقعه، كان من التعاطف معنا بالسوشيال ميديا التواصل الاجتماعي والرسائل والاتصالات من الجميع، من الجميع خاصة من مفتي الجمهورية اللبنانية وغيره المسؤولين، كان تعاطفا كبيرا حتى ضجت التواصل الاجتماعي بالتأييد من كل لبنان، ما بس من طرابلس، من كل لبنان، حتى من أرسال ومن عكار ومن الجنوب ومن المخيمات الفلسطينية. فالدولة المشرفة هذا الأمر، شو تظن الدولة؟ أن الناس إذا جاءت ستسامح بكرامتها. نقول للدولة بأن مشايخ أهل السنة هم كرامة أهل السنة، وأن كرامة السنة أعظم عند الناس من بطونها، كرامة السنة أعظم من البطون. ما تخلوا إذا الناس جاءت ستسمح لكم بكرامتها وستهدر كرامتها من أجلكم. هذه النقطة. آخر سؤال بيسألون بهذه المناسبة، نقولنا شو الهدف؟ قلنا شو كده؟ بنقول ليش ينقمون منا يا أخو سلامت ابن، احنا شو عملنا كأهل سني؟ ليش يعني علينا هالحرب؟ ليش علينا هالحرب؟ ليش الشيعة لهم مناطقهم مزدهرة، مؤسساتهم ومناصبهم وظائفهم، والمسيحيين نفس الشيء، وليش بس السنة يعني مضطهدون؟ ليش؟ ليش الحملة على الإسلام على أهل السنة؟ ليش؟ فقط يا إخوة الإسلام، فقط لأننا نؤمن بالله ورسوله، بس هذا الدين، ما بالدنيا. من قالوا لي عم يطيف في كثير مننا تركوا الدين، عم يرسوا ويزنوا وملحدين صوروا شوئين، بلك ما بكفي حتى كلكم تكفروا بالله ورسوله. يقول تعالى قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وأن أكثركم فاسقون. افهموا هالآية مسلمين، الله تعالى يعلم القلوب، بيقول أهل الكتاب تفلج منكم ومنكم، بيقول لك لأنهم فسقة بيروحوا بيزنوا وبيشربوا الخمور وكذا. فالفاسق إذا شاف واحد ملتزم بيصلي صلوات مسجد، مؤمن مؤدب عنده أخلاق، يغضب منه. ليش؟ لأن يذكره بفسقه، يذكره بانحطاطه، فينقم منه. مثل الوحدة الزانية لما تشوف امرأة محجبة منقبة عفيفة تحقد عليها، لأن بتذكرها بعهرها وفجورها. فالله يقول كل أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وأن أكثركم فاسقون، بسبب فسقكم تنقمون منا. لذلك آخر رسالة اليوم أوجهها للدولة اللبنانية، أقول لهم بإذن الله تثبيتا من الله عز وجل، والله مهما فعلتم أن تقتلونا أو تسجنونا أو تنفونا من البلد، والله لن نتخلى عن حب الله ورسوله، لن نتخلى عن هذا الدين، سنبقى خاضعين فيه حتى يتوفنا الله عز وجل. في مجانين لو كنا سنهرب كنا هربنا بعد التفجير الأول في مسجد التقوى، كنا اعتزلنا في أي أجر وسافرنا لألمانيا. لو كنا سنهرب كنا هربنا بعد أرسال لما أصبتم النار علينا، بس لن نهرب بإذن الله، سنبقى ثابتين مصدقين للمؤمنين. وإذا فعلتم بنا ما فعلتم من سجن، إذا سجن فمشايخنا مسجونين، لنا أسوة بمشايخنا. شيخ الإسلام سجن، ابن تيمية رحمة الله عليه، الإمام أحمد سجن، مشايخنا المعاصرين كنا في السجون، أكثر مشايخ الآن اللي علمنا الدين في السجون، ما عندنا خوف من السجن ولا من القتل. إذا الله تعالى توفنا وهو راض عنا شهيد في سبيل الله، في أجمل منها؟ ولا من النفي، نفنا النظام السوري 20 سنة في ألمانيا، ما رضينا أن نجي للبلد تحت حكم النظام النصيري. نسأل الله أن يثبتنا على دينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد
يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ولأبينا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.